إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النظرية السياسية الاستبدادية تظهر بمظاهر شتى، أسوأها وأردلها نظام الحكم الفردي المطلق الذي يعتمد الطغيان والتجبر والاستكبار، ويبلغ الطاغية أسفل دركات الظلم والجور والعدوان حين يتزيى بزي الدين ويلبس عباءته. وقد رأينا في لقائنا الماضي كيف يعبر الحاكم الطاغية عن تلبسه بالدين، وكيف يخادع الجماهير حين ينسب سلطته إلى الله جل جلاله. رأينا جيمس الأول ملك بريطانيا مزهوا بقوله: إننا نحن الملوك نجلس على عرش الله في الأرض. ويموه المنصور الدوانيقي ثاني ملوك العباسيين فيقول: أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه. ومن بعده جاء لويس الخامس عشر الفرنسي ليقول للناس: إننا لم نتلقى التاج إلا من الله، وسلطة سن القوانين والتشريع هي من اختصاصنا وحدنا بلا تبعة ولا شريك. وكان اليهود من أوائل من حاول إقامة دولة باسم الدين باعتبارهم كما يدعون أقرب الشعوب إلى الله، ويدعون زورا أن مملكة إسرائيل يحكمها الله مباشرة، فهو الذي اصطفى اليهود ليكونوا شعب الرب. ويرى الكاتب البريطاني بيرتراند راسل أن محاولة بعض المسيحيين إقامة دولة مسيحية إنما هي محاولة لمحاكاة الدولة اليهودية. وكان هذا هو منطلق الملوك في العصور الوسطى، وأن ارتداء عباءة الدين أو ادعاء أنهم يستمدون سلطانهم من الله كان تبريرا لسلطتهم المطلقة وإحياء للدولة اليهودية، في حين كان النهج الذي سار عليه النصارى الأوائل هو انفصال الحياة الأرضية عن الحياة الروحية انفصالا تاما. واعتبرت الحياة هنا مجموعة من المحن والأعباء التي لا بد من تجرعها والصبر عليها تحقيقا للمعنى الروحي. ومن هذه المحن التي يمر بها المرء محنة حكم الطاغية. وقد صدرت عن القديس بولس عبارات دعم بها الطغاة سلطتهم لأنها تدعو العبيد إلى تحمل العبودية، وكان يدعو أيضا إلى طاعة السلطة غير الدينية ويراها صادرة من الله، ومن جملتها سلطة الطواغيت. قال: لتخضع كل نفس للسلاطين المتغلبين، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين مرتبون من الله. وهكذا يحث بولس المواطنين على الخضوع للسلطة العليا في المجتمع، ومن يعترض فإنما يعترض على مشيئة الله تعالى. وتلك الفكرة ذاتها قال بها القديس بطرس في نصه: اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، أكرموا الجميع، أكرموا الملك. ومن هنا ظهر المبدأ الذي حكم به طغاة أوروبا واستغله الملوك المستبدون أحقابا طويلة، وهو أن كل سلطة فهي مستمدة من الله. وهكذا ظهرت نظرية الحق الإلهي المقدس للملوك، على الرغم أن المسيحية قد خطت بعد ذلك خطوة مهمة جدا عندما نفت بشدة الطبيعة الإلهية للحاكم واعتبرته بشرا، وإن كان بشرا يتمتع بسلطان من الله، وهو سلطان يتحتم الخضوع له على كل حال وتجنب مناقشته وإرجاء الأمر كله إلى الله ليحاسب الملوك في الآخرة. أما في هذه الدنيا فالسمع والطاعة والخضوع والاستسلام. ومن هنا كان على الشعوب أن ترضخ لطغيان الحكام وسلطاتهم غير المحدودة، وكان عليها أن تدفع ثمن هذه الفكرة على امتداد 5 قرون طويلة. عزيزي المستمع الكريم، عندما ضعفت الإمبراطورية الرومانية لم يعد مقبولا أن يقال إن الأباطرة يمثلون الله سبحانه في أرضه، إذ كيف يكون لملك ضعيف أن يستمد السلطة من الله؟ وفي الوقت ذاته تطورت أوضاع الكنيسة وازدادت ممتلكاتها حتى غدت من أكبر ملاك الأرض في أوروبا، كما نمت قوتها في مقابل ضعف الأباطرة. وقد تمخض الوضع عن ظهور نظرية جديدة تقول إن الحكام إنما يستمدون سلطتهم من الله، لكنهم يمارسونها بموجب رضا الشعب المسيحي، فالله لا يختار الحكام مباشرة، وإنما يوجه أحداث التاريخ والمجتمع توجيها بمقتضاه يختار المسيحيون بأنفسهم حكامهم. ولما كانوا يرون أن الكنيسة تمثل المسيحية فلا بد أن ترضى الكنيسة عن هذا الاختيار وتباركه. وهكذا دخلت الكنيسة في إضفاء الشرعية الدينية على الحكم. وقد ظلت هذه النظرية معمولا بها حتى عصر النهضة الأوروبية، بل وبعد عصر النهضة، وفي عهد بعض الملوك الأقوياء من أمثال لويس 14 في فرنسا، الذي كتب يقول: إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق، فالله مصدرها وليس الشعب، والملوك مسؤولون أمام الله وحده عن كيفية استخدامها. وكان القديس أغسطين في نهاية القرن الرابع الميلادي أقوى الفلاسفة المسيحيين دفاعا عن مفهوم الطاعة، ومن الذين آمنوا بأن كل سلطة أرضية قائمة بأمر من الله. ومن هنا فإن المسيحية في رأيه تدعم الوطنية ولا تهدمها عندما تدعو إلى طاعة السلطة المدنية والخضوع للقوانين، وتعتبر مقاومة هذه القوانين تحديا للإرادة الإلهية ولترتيب الله للممالك والملوك. ذلك أن المجتمع المدني الذي تلجأ فيه الحكومة إلى العنف والقوة هو فيما يرى أغسطين مجتمع استشرى فيه الشر والخطايا التي يقترفها المواطنون، فيكون أسلوب العنف السلطوي إذن دواء سماويا لعلاج الخطيئة، وتلك رحمة تخلص العالم من الشرور، كما يرى القديس بولس الذي لا يفتأ أغسطين يشير إليه باستمرار في هذا السياق، وحسب تعبيره إن الحاكم المستبد لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم ممن يفعل الشر. وهكذا فإن هذا الرأي الكنسي يرى أن الله جل جلاله هو الذي يسلط الحاكم الظالم لينتقم من الأشرار. وإجمالا فإن طاعة الحاكم واجبة سواء أكان هذا الحاكم صالحا أو فاسدا، استنادا إلى ما أوردناه آنفا من عبارات القديس بولس. كما أن المؤمن من ناحية أخرى عليه أن يتحمل الظلم، وهو بذلك إنما يدافع عن المواقف المسيحية المسالمة التي ترفض مقابلة الشر بالشر. هكذا يا أخي الكريم نلاحظ تأثر المفكرين المسيحيين بالفكرة اليهودية القديمة التي تحبذ قيام دولة دينية يحكمها الإله مباشرة، ونلاحظ النظر إلى الحاكم على أنه سيف الله ينتقم به. وثالث الملاحظات هي ضرورة تحمل الناس لظلم الحاكم. وأخيرا فإن الاستبداد يمكن أن يفسر على أنه رحمة من السماء في مقابل تفاقم الشرور. وقد استمرت الفكرة المسيحية الأساسية كما هي طيلة العصور الوسطى، فلم يتأثر واجب الطاعة والخضوع للسلطة القائمة أدنى تأثر بنمو الكنيسة وتزايد سلطانها. ومن الحقائق اللافتة للنظر التي تثبت اتخاذ رجال الكنيسة في ذلك العصر موقفا غير معارض للحكومة المدنية وامتناعهم عن محاولة الحد من نفوذها، أن أقوى الحجج التي جاءت معاضدة لواجب احترام سلطة الحكام الدنيويين قد تضمنتها كتابات القديس جريجوري في القرن السادس الميلادي، الذي كان يرى أن من حق الحاكم السيء والطاغية الجائر أن يذعن الناس لطاعته، بل لا بد أن تكون هذه الطاعة صامتة، أي أن على الرعايا الامتناع عن محاولة الحكم على حياة حكامهم ونقدها أو مناقشتهم الحساب. يقول: لا ينبغي أن تكون أعمال الحكام موردا للطعن والتجريح بسيف اللسان، حتى لو ثبت أن هذه الأعمال تستحق اللوم. ومع ذلك فإن أقل ما ينبغي إذا انزلق اللسان إلى استنكار أعمالهم أن يتجه القلب في أسف وخشوع إلى الندم والتوبة والاستغفار، التماسا لعفو السلطة العظمى التي ما كان الحاكم إلا ظلها على الأرض. وهكذا يكون جريجوري ذا أفكار موغلة في تعزيز الظلم والطغيان، وموغلة في احتقار إنسانية الإنسان، في حين ظهر بعدئذ مفكرون نصارى آخرون مثل يوحنا سالسبوري الذي دافع بصراحة عن مبدأ قتل الحاكم المستبد، في حين أعلن القديس توما الأكويني بعده بقرن ونصف حرمة قتل الحاكم الطاغية. السلام عليكم ورحمة الله.